بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع سلسلة تربية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء، وإحنا في الباب الثاني اللي هو العوامل المؤثرة في صلاح الأبناء. وإحنا اتعلمنا الأسبوع اللي فات إن العوامل المؤثرة في صلاح الأبناء هم عاملين أساسيين. العامل الأول هو عامل الوراثة، والعامل الثاني هو عامل البيئة. وإحنا الأسبوع اللي فات الحمد لله تعلمنا بكل التفصيل عن أهمية عامل الوراثة في صلاح الأبناء بكل تفصيل، وقلنا أن الوراثة تساوي الصفات التي تنتقل من الوالدين ومن الجدود إلى الأبناء، والأبناء لا دخل لهم فيها، ولكن بتؤثر في سلوكهم وبتؤثر في أخلاقهم وبتأثر في صحتهم. كويس، ويعني عملنا الجرس الخطر بالنسبة لزواج القرايب. كويس، وقلنا أهمية أن لازم يكون في فحص وراثي قبل الزواج لكل من العريس ومن العروس. النهاردة إن شاء الله بنكمل مع العوامل المؤثرة في صلاح الأبناء، والنهاردة هنتكلم عن البيئة. كويس، وطبعا البيئة تساوي الصفات المكتسبة لصلاح وتربية الأبناء. يعني الوراثة هي الصفات الموروثة اللي احنا ملناش دخل فيها. يعني الولد هياخد ايه مني، هياخد ايه من ابوه، هياخد ايه من جده، هياخد ايه من عمه، لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نحاسب على ما ينقل منا الى ابنائنا امام الله. لكن احنا بقى في العامل الثاني المهم جدا في تربية وصلاح الأبناء، وهو البيئة. كويس، نحن نحاسب في 100%. كويس، لأن دي صفات وأخلاق بيكتسبها الأطفال من البيئة المحيطة. ما هي البيئة؟ البيئة هي المدرسة، سوري، الأسرة. الأسرة الأسرة يعني الأسرة هي العامل الأول والعامل الأهم. نمرة 2 المدرسة، نمرة 3 المحيط الاجتماعي اللي هو الجيران والشارع والإعلام. احنا هنبتدي طبعا النهاردة وحنتكلم عن الأسرة. الحقيقة نظرا يعني لطول دروس تربية وصلاح الأبناء، انا هبتدي يعني اجمع معلومات مع بعضها اكتر في الدرس الواحد. انا كنت باخد وقتي اطول شوية في الدروس اللي فاتت، بس انا هجمع شوية علشان نقدر يعني نستوعب الكم الكبير سبحان الله من تربية وصلاح الأبناء. الإنسان دايما بيبقى عنده انطباع يعني ان هم يعني ناخد قلنا منهم ونأكلهم ونشربهم ونوديهم المدرسة الإسلامية والكلام ده. لا، الحقيقة تربية وصلاح الأبناء ده دي خطة كبيرة وطويلة ومشاكلها كتيرة، ولابد أنها تتاخد يعني بالفهم وبالتفصيل، ولكن كل الثواب والجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى على نية التعليم ثم على نية التطبيق إن شاء الله. بالنسبة للأسرة يا جماعة، الأسرة هي المحيط الاجتماعي الأول. إحنا قلنا البيئة، يبقى البيئة أو المجتمع، المجتمع الأول اللي بيحيط بالطفل هو الأسرة اللي بتتفتح عينيه عليها. كويس، فبينمو بيترعرع في أسرته، بتتأثر أخلاقه وسلوكه. كويس، بيكتسب الصفات والعادات والتقاليد من أسرته. كويس، الطفل بيشوف والديه وخصوصا في الأب. كويس، الكيان الأعظم والوجود المقدس والصورة المثالية لكل شيء. دايما تكون علاقة الابن مع الأب علاقة تقدير وإعجاب وحب واحترام. كويس، علاقة المهابة من الأب، بحيث ان دايما الابن بيحب يكتسب صفات ابوه، يتقمص شخصيته ويقلده ويحافظ على رضاه، يكون دايما عايز بابا يكون راضي عني. اما الام، فالام هي مصدر الحب والعطف والحنان والرعاية والاهتمام، ولكل منهما التأثير البالغ في سلوك وفي اخلاق الابناء. دي نمرة 1 بالنسبة لأهمية الاسرة. نمرة 2 بالنسبة لأهمية الاسرة هي علاقة الوالدين مع بعضهم البعض، بمعنى ان السلوك اللي بيسلكه الطفل في الحاضر وفي المستقبل. كويس، بيكون الطفل فيه عامل زي البغبغان. يعني ايه البغبغان؟ يعني البغبغان اللي بيقلد كل اللي بيسمعه وكل اللي بيشوفه قدامه. لو قعد في بيت في بين الاب والام علاقة محبة، علاقة مودة، علاقة عاطفة، علاقة احترام، علاقة حنان. كويس، فهو السلوك ده، ودي نقطة مهمة جدا عشان نفهمها في التركيبة النفسية للإنسان. انت بتقلق في ما عشتي عليه. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة لما اجيب طفلين طفل فيهم أعيشه في وسط في جو في أب وأم صوتهم واطي بيفوتوا البعض تصبح على خير. ربنا يخليك ربنا يخليكي تسلم إيديكي أنت الخير والبركة. لا ده أنت أبونا وأهلنا واللي لنا. الطفل يألف ودي نقطة مهمة جدا يعني الإنسان لازم يفهمها. يألف الطفل جو المودة والحب والاحترام بحيث أنك أنت دايما يكون عندك ترابيزة لها حدود حادة. أنت بتعملي بتيجي على الحدود الحادة دي وبتعملي إيه بتخليها بتكسري الحدودية اللي فيها. تبقى النفس بتاعت الطفل نفس تحن إلى إيه؟ تحن إلى المودة، تحن إلى الحنان، تحن إلى السلام، تحن إلى إن ما يكونش فيه جو مشاكل وجو تنشن وجو عصبية وشخصيتين بياخدوا حقوقهم من بعض وبيشدوا مع بعض وواقفين على بعض. لا، نفس دي النفس اللي هتكبر في البيت اللي فيه المودة والحب والعلاقة السليمة بين الأب والأم. هذه النفس تظل طول عمرها تبحث عن أن تحيا في جو مماثل. ليه؟ لأن هي عاشت في هذا الجو وألفته، بقت نفسيتي بتستريح كده. طيب الشخصية التانية بقى اللي هي إذا الأطفال اللي بيعيشوا في بيت فيه شجار وفيه خناق وفيه صوت عالي وفيه اتنين واقفين لبعض على المشكلة وفيه انتقام وفيه ناخد الولد في صفي وفيه ناخد في صف الأم وصف الأب، يألف الابن والنفس دي البشرية دي تألف جو المشاكل. وبالتالي أنت هنا بتصنعي شخصية مش أكسة، شخصية عنادية. لما يروح الفصل ويلاقي الأطفال مثلا في الفسحة قاعدين كده بيلعبوا مع بعض في جو سليم ما يرتاحش، يبتدي هو يعمل إشكالات، يبتدي يوقع بين العيال، يبتدي يضرب واحد بحاجة عشان يبتدي يدخل نفسه في الجو اللي هو عليك السلام ورحمة الله وبركاته، الجو اللي هو بيألفه، الجو اللي هو متعود عليه. طب هو ليه الولد ده بقى مشاكس ويعني اللي هو اسمه تراب الميكر وبيعمل مشاكل؟ لأنه بيبحث عن الجو اللي هو كبر فيه، جو الإشكالات. هو ده الجو. في ناس تقولك أصلي دي ست ما تستريحش غير لما تعمل حواليها مشاكل. اول ما تعمل مشاكل وتوقع بين الناس والعملية تولع تلاقيها تهدى بقى وتبقى كويسة قوي. ليه كده؟ عندها مرض نفسي؟ لا، ما عندهاش. هي طبعا عندها مرض نفسي بس دي طبيعتها. هي مش بتخلق المشاكل عشان هي ست يعني عايزة توقع بين الناس. لا، هي كبرت وألفت جو الخناقات وجو المشاكل وجو التوقيع وجو الاضطراب. فهي إنسانة مضطربة تبحث عن أن تتواجد في مكان الاضطراب. والنقط دي يا جماعة نقط مهمة جدا كل واحد فينا بيتعلمها كويس. الإنسان يتعلم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. لما تعلم أن جو البيت بيجعل الابن يألف، يا إما يألف السلام والأمن والأمان والتفاهم والرحمة والمودة، يا إما يألف الخناق والمشاكل والصواب والتوقيع ويعني استغفر الله العظيم كل ما يغضب الله. هنا يعني يرجع الوالدين ويقعدوا ويعني ويركزوا كويس في انهم هيدفعوا الثمن غالي قوي كويس لإشكالتهم. لأن المدرسة وأي بيئة هيخش فيها هذا الإنسان كويس إلى أن يبلغ 18 سنة أو فوق هيرجعوا لهم ويقولوا لهم استلموا ابنكم، ابنكم بيعمل مشاكل وابنكم بيضرب وابنكم يعني ممكن يكون بياخد حاجات من الأولاد وابنكم عمل لنا كذا. ويبتدي الولد يبقى مشكلة في حياة الوالدين ويقولوا ليه كده الولد من علاقة الوالدين. النقطة برضو اللي بعديها يا جماعة اللي أنا عايزة أوضحها عشان إحنا مش بس بنتعلم تربية الأبناء من خلال المنهج النبوي، لا إحنا بنتعلم كمان تربية الأبناء في القرن يعني 21 اللي إحنا فيه. فنبقى إيه؟ نبقى ملمين بما يحدث حولنا كويس. أنت عندك يا ستي إحصائية بتقولك إن وزير التعليم السابق في الولايات المتحدة الأمريكية قال إن انهيار مستوى التعليم في أمريكا كويس بيرجع أولا إلى وضع الأسرة في أمريكا. لأن وضع الأسرة في أمريكا يا إما الوالدين بيشتغلوا يا إما إن الأسرة بيدرها شخص واحد اللي هي طبعا عادة السنجل ماذر كويس. فشوفي بقى أديك هي أمريكا هي اللي الناس بتعترف وبيقف ده مين ده وزير التعليم اللي احنا عمرنا ما شفناه ولا نعرف إن في أمريكا في وزير تعليم أساسا ونحن عايشين في أمريكا يعني سنين وسنين. الراجل اعترف وقال لك التعليم مش ضايع من المدارس، لا ده التعليم ضايع من الأسرة الأمريكية. كويس، حتى إن المدرسين في أمريكا كويس زعلانين جدا جدا من اللامبالاة بتاعة الآباء تجاه الأبناء. وفي مقالة يعني كانت مشهورة في الوول ستريت جورنال، قالوا لك إيه بقى؟ قالوا لك إنهم درسوا ليه أبناء الهنود والصينيين، وخصوصا في كاليفورنيا مثلا احد الولايات اللي هي دلوقتي بيطلع منها يعني متفوقين امريكا، كويس ليه الهنود والصينيين ابنائهم بيتفوقوا علميا، ومن هو في امريكا اساسا؟ وطبعا للناس الاساسية اللي في امريكا ولادها خيبانة وفاشلة. النهاردة انت في اي كومبيتيشن في اي مدرسة هتلاقي، طبعا هيوستن ما فيهاش هنود كتير لكن فيها صينيين وفيتناميين ووراهم الباكستانيين، كويس كل جنوب شرق اسيا مسيطر على المستوى التعليمي. كويس، لو رحتي بقى كاليفورنيا هتلاقي انت عندك احياء في كاليفورنيا في سان دييغو في اماكن كتيرة الاوائل بلا تفكير. المشكلة مش انه الاول في المدرسة، لا المشكلة انهم بيخشوا على الجامعات بقى. انت بتخشي بقى على طول على مثلا على هارفارد على ستانفورد على MIT، كل ده صينيين صينيين فيتناميين يابانيين، كويس مسيطرين على كل التعليم اللي في امريكا، واخدين كل الكريمة بتاعت امريكا ومعظمها، الا ان يعني يكون مننا من المسلمين برضو عندنا الحرص على ابنائنا فنزق لنا كده عيلين ثلاثة في كل جامعة من دول. كويس تلاقي برضو طبعا قابلين الباكستانيين حقيقة يعني، وبعدين وراهم احنا بنظهر يعني كده ميدل ايسترن شوية، انما مين اللي مسيطر يعني تمسك الجامعات تنزل وراها على طول؟ هنود وصينيين وفيتناميين، دلوقتي هيوستن معبية فيتناميين يعني، كويس وفي يابانيين اذا ظهروا يكونون موجودين. يعني الحقيقة هنا بيقولك ان السبب الرئيسي في انهيار مستوى التربية والتعليم للشباب في الدول الصناعية هو عدم مشاركة الاهالي في مسار التربية والتعليم. الاب والام بيبعتوا ابنهم الى المدرسة وهو عنده 5-6 سنين وبينتظروا من الحكومة ان تتكفل بمهمة التربية التربية والتعليم. وللأسف ان احنا طبعا يعني البغبغان العربي بنقلد نفس الحكاية، المدرسة ندفع نص فلوسنا للمدارس وهم بقى يربوا ويعلموا. هنا بقى يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم ان في واحد دكتور في جامعة كاليفورنيا فضل يدرس الطفل الياباني، كويس وطبعا بيتحول بعد كده الى العامل الياباني والى الانسان الياباني. الانسان الياباني يا جماعة عنده مشكلة كبيرة جدا، ان هو عايز يقلل عدد ايام الاجازات اللي بياخدها. هو بيشتغل اليوم كله يعني من اول ما يصحى من 6 الصبح لغاية 6 بالليل هو يعمل، بس بيدوله اجازات، دي حاجة معروفة. بيطالب بالغاء الاجازات، مش عايز اجازات خالص. فبيقولك ان واحد في جامعة كاليفورنيا قعد 22 سنة يدرس الشعب الياباني، وصل الى ايه بقى؟ الحقيقة انا نفسي تأثرت من النشيجة بتاعت الارق ده اللي في جامعة كاليفورنيا. وصل يا ستي اللي بيقولك ان الام اليابانية عنصر كبير الاهمية والتأثير في تربية اطفالها، لانها تجعل من نفسها المسؤولة الوحيدة عن التعليم والتربية. الام اليابانية كويس، وتدعم بقوة دور المدرسة وتؤمن أن تربية الطفل تبدأ من الولادة. إذن تعودي إلى إيه؟ إلى إن الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لازم القضايا دي تكون واضحة عندنا قبل ما نبتدي نتعلم منهج تربية وصلاح الأبناء ونقول ياه صعب ياه متشعب ياه وقتي ياه صحتي. لأ ركزي، انت لما هتربي وهتصلحي ابناء انت بتصلحي مستقبلك، لانه دول بكرة عندك. هم ممكن يروحوا المدرسة، ممكن يروحوا لاصحابهم، ممكن يروحوا في اي حتة، انما في نهاية المطاف هم ابنائك اللي عايشين معاك في البيت، اللي يجعلوا لك حياتك سعادة ويجعلوا لك حياتك تعاسة. رضيتي ام لم ترضي؟ وبالتالي لابد اني انا قبل ما ابدأ اتعلم المنهج كويس افهم اهم اهميته ليا، هل فعلا مهم جدا ان انا احضر وافهم واتعلم واخد نية التطبيق خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا ايه الدش اللي بتدشه ده؟ ما كل العيال ماشية كده والدنيا بقت كلها وحشة والاعلام وحش والكمبيوتر وحش، وانا هعمل ايه في وسط الخيبة اللي في الدنيا؟ لا، تعملي كتير، مسؤوليتك اساسية، انت الدور الاهم والاول والاساسي، وده هنتعلمه طول ما احنا ماشيين هنا. برضو عشان اوريك دور اهمية الاسرة، ان انا احب ان احنا نتكلم عمليا يعني في حياتنا اللي احنا عايشين فيها، عشان يعني ما ليا وما علي. النهاردة انت عندك المدارس بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة اسمها افتر سكول بروجرام. كويس، يعني ايه؟ يعني العيال ممكن بدل ما يروحوا مثلا الساعة 3 يروحوا الساعة 5:30، بحيث ان الولد هيعمل ايه؟ الولد هيكمل بقية يومه في المدرسة الوقت في الافتر سكول بروجرام. الافتر سكول بروجرام اللي هو قولي من 3 لـ5:30، بيقعد لـ6 في بعض الاماكن. كويس، النهاردة انت لما تيجي تبصي على الافتر سكول بروجرام، يعني هو البروجرام الذي بعد اليوم الدراسي لمن يحتاج ان يبقى في المدرسة، كتعتبر هنا المدرسة بقى بعد الساعة 3:30-4 بتقدم خدمتين، هي شيلتر لانه ما عندوش مكان يروح فيه لان ماما بتشتغل لسه ما روحتش. كويس، وبعدين هم برضو هيعملوا له الهوم ورك وهيكملوا له الدور كله، يعني هيلعبوا دور ماما بقيه اليوم، ماما وبابا يعني. كويس، لو انت جيتي بقى في منطقه الافتر سكول بروجرام، عشان كده الراجل وزير التربيه والتعليم الامريكي بيقول لك احنا ضعنا بسبب تخلي الوالدين والاسره عن مسؤوليه الابن. يبقى الولد بيطلع مثلا من بيتهم الساعه 7 الصبح، بيرجع من بيته من الافتر سكول بروجرام الساعه 6 بالليل، يعني الولد قعد 11 ساعة متكاملة في المدرسة. كويس، ادي 11 ساعة، عندك بعد كده 8 ساعات نوم وساعة حمام. كويس، يبقى الولد فاضل له هو واسرته 3 ساعات، هم دول. هل تستطيع الام والاب انهم يربوا ابن في 3 ساعات؟ الثلاث ساعات دول هيكون فيهم مجهد جدا. ليه؟ لان هما من 6 لـ8:30، يعني الواد يا دوبك بياخدوه من العربيه، هما واخدينه الساعه 6، يحدفوه في الحمام ياخد دش، يطلعوه من الحمام يدوله عشاء ياكله، يفتحوا له التلفزيون او يدوله اي حاجه ساعه ولا ساعه ونص يخش ينام، بس خلص الولد 9 أشهر 10 أشهر من السنه بهذه الطريقه. هل هنا الام والأسرة لها أي دور في تربية هذا الابن؟ ليس لها أي دور في تربية هذا الابن. تيجي تسألي أي أخت يعني من الأخوات المسلمات، أولادك فين؟ بتستلميهم الساعة 3؟ لا، بحطهم في الأفتر سكول بروجرام. طب ليه بتحطيهم في الأفتر سكول بروجرام وانت ما بتشتغليش؟ ما تاخدي الأولاد وتستلميهم؟ لا 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 لا، بيدرسوهم بس دي مش مشكلتهم، مش مشكلتهم انهم يحللهم الواجبات. عشان بس يا جماعة ندرك ان الانسان مع الوقت زي ما قلتلك يألف. احنا في الاول اما كان يبقى مثلا نروح الساعة 1 من يعني اليوم الدراسي يخلص 1 عشان يبقى فيه وقت للأسرة، بقى 3 اقلل الأسرة، بقى 5 اقلل الأسرة. المفروض الأسرة تقف وتقول لا انا بشوفش ولادي، انا بلحقش اقعد معاهم، انا ما اعرفش الواد ده اتغير قد ايه في ال11 ساعه اللي اترزحهم في المدرسه، وخصوصا في مدارس لا نعلم من فيها، محليين من كل انحاء العالم. وان كانت بلادنا اصبحت فيها نفس عمليه الاهمال بتاعه الاهالي الادراك، ما هو الانسان الكويس والوحش مش لازم يكون بالبلد بتاعته، الانسان الكويس والوحش بالاسره اللي مطلعاه، فممكن برضو يكون زي ما احنا هنا عندنا ناس مختلفين عننا في اشكال اخرى، انما برضو في بلادنا الاهالي واهمالهم لاولادهم اصبح الاولاد اشكالهم مختلفة كتير. فالنقطة اللي انا بتكلم فيها النهاردة، لما تيجي تقولي الام ليه تسيب الولد بعد الافتر سكول بروجرام، تقولي عشان مصلحته، بيدرسوه بيعلموه بيخلصوا له الواجب. هو لو قعد معايا يعني على سبيل المثال، طالما ان احنا بنتكلم يعني في الحياه وامهات، وانا يهمني الفايده مش يهمني ان انا اعبي كلام يعني اكاديمي وما نكونش استفدنا في الحياه. انا امبارح بفتح التلفزيون على برنامج الدين والحياه اللي بيجي في قناه الحياه اللي بتقدمه دعاء، دي بنت لطيفه وظريفه وكده، سبحان الله والله بفتحه كده لقيتها عماله تقول عمري ما هذاكر لابني تاني، ولا عمري هقعد معاه، ولا انا ليا دعوه ابدا ابدا. الواد خلاص بيخليني امسك التليفون احدفه بيه في وشه، انا مش قادره. انا خلاص ان الواحده تذاكر لاولادها دي بقت حاجه فوق طاقتي، انا ابتدي اذاكر للولد من هنا، الولد يتعلق نفسيا وروحانيا بالنجفه، عينه فوق انا عمال اشرح وهو بيكلم النجفه. والله كانت لطيفه قوي في الحوار بتاعها، يعني انا لقيته راكب قوي مع الدرس بتاعنا. يا حبيبي ربنا يهديك،
يا حبيبي ربنا يكرمك انا قاعده معاك، طول بالي مع اطول بالك معاك في المذاكره شويه. تقول الولد ما يردش، اقوم اقول هي الدعاء دي بتقول، اقوم اقول احاول احفزه. طب بص يا حبيبي ذاكر معايا بقى كويس، وانا هجيب لك العربيه الريموت كنترول اللي انت عايزها. الولد يرد، هاتي العربيه الاول وبعدين اذاكر، مش هتديني العربيه مش هركز. بصي بقى احنا عمالين نبعد لغايه فين. كانت النتيجه انها قالت ايه؟ قالت انا هشتغل ليل ونهار واجيب له حد يذاكر. بصي بقى الكونسبت اللي احنا بنوصل له، انا ما اقدرش، انا خلاص هتقروا في التلفزيون مذيعه تقتل ولدها بالريموت كنترول. انا هي بتقول على نفسها هضربه في عينه اضيعه، صوري مع انه ايه ده هيظهر كيندر جاردن. بعدين يخش الامتحان ما يجاوبش نص الاجابات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي بتحكي كويس، اقول له ليه ما جاوبتش، ليه ما جاوبتش، يقول لها هو ده اللي انا قدرت استوعبه. يبقى خلاص، يبقى انا فشلت كمعلمه، فشلت كام، فشلت كمدرسه، انا هجيب له حد يعلم. هذه هي احد الرسائل اللي بتيجي في التلفزيون. طب ما اي ام تشوف البرنامج ده تقولك وانا كمان زيها، دي واحده مثقفه ومتعلمه واعلاميه وبتحط لي قانون ان من الممكن ان اياس من تربيه ابنائي وان اياس من تعليم ابنائي. يبقى احنا عندنا هنا في امريكا حاجه رائعه قوي، احدثي على الافتر سكول بروجرام وال يعني الانفاق بتاعه ضعيف جدا، ما بيطلبوش فلوس كتير في الافتر سكول بروجرام. انت عندك هناك بقى دروس الخصوصيه، هنا امريكا بتسهل عليكي رمي المسؤوليه كويس، مفيش لدروس خصوصية اللي بتقطع قلب الناس. فإذا يا جماعة لازم الإنسان يجي في مرحلة ويقول لأ كده غلط، اللي احنا بنقوله ده غلط، احنا بنضيع ولاد النهاردة لما أنا ما ذاكلوش وقطع بقى علاقتي بيه. هو هيوصل من المدرسة هياكل ويشرب ويستنى المدرس أو يقعد في الأفتر سكول بروجرام، فين ماما؟ فين الأسرة؟ فين الحب؟ فين الحنان؟ فين الانتماء؟ فين بابا؟ فين الدور؟ فين الشخصية؟ مفيش حاجة خالص، انت بتربيش حاجة خالص، انت بتحشي شوية علوم غصب عن عين الولد وبتعملي حاجة مهمة قوي، بتشتري دماغك، بتشتري دماغك. قولي يعني لو ضربتي السنين قوي من خمس سنين لتسع عشر سنين، النهاردة الابن اللي عنده عشر سنين اما كانش متربي يبقى اغسلي ايدك من مستقبلك، مش من مستقبله، لا لا لا، مستقبله هو عارف، ما عندوش اي مشكله في مستقبله، هيكون سعيد جدا في مستقبله. اغسلي ايدك انت من مستقبلك، من مستقبلك في الدنيا، من اخواته اللي بعديه، من جوزك اللي طول الوقت مش قادر يفتح بقه لانه مش عايز مشاكل، لانه بيشتغل ليل ونهار، لكن عارف ان انت لم تؤدي اي دور كأم نهائيا كويس. وبعدين كل ده ليه هتعيشي بقيت عمرك تعملي ايه مع ولد المرحله الاساسيه في تربيته اشتريتي فيها دماغك؟ لما جيتي بقى بعد كده تواجهي العواقب كان خلاص. الطفل يا جماعه يعني زي ما يقولك التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. يعني ايه نقش على الحجر؟ يعني عمره ما يطلع. يعني جبت حجر وحجر وجبت انا آلة حادة ورحت عاملة عليها نقش كده اكس، جيت على نفسية الولد ده وعملت فيها اكس، مش نافع. كبر الولد وابتدى يعمل لي مشاكل وجع دماغ، عايز امسح الاكس دي اللي كانت من زمان بسبب اهمالي دي واربيه والله واقعد تحت رجليه عشان يصلح نفسه ويصلح لي اسرتي وتصلح لي حياتي. ما ينفعش. هي دي يا جماعة أهمية إن إحنا نتعلم الدروس دي، وأنا من الناس اللي بتتعلم الخطورة دي. ما حدش بيقول لنا الكلام ده خالص، لا في الدروس الدينية ولا في الدروس الاجتماعية ولا في الدروس الحياتية. الوعي بأهمية الأمانات والمسؤوليات والأبناء والمشاكل اللي في حياتنا ما بتتناقش بالأسلوب السليم، بنفضل نلف وندور حواليها. المهم اللي انا قصدي في هذه المنطقه، بسم الله الرحمن الرحيم، هي اهميه الاسره. هاجي لك انا على الاسره وعايزاك تعرفي ان الاسره عندك تساوي ثلاث يعني معلومات جنب بعض لازم تحطيهم: حب واعي، رعايه مستمره، احساس بالمسؤوليه. اذا كنت انت عايزه تكوني ام وتعملي اسره لازم الثلاثه دول يكونوا واضحين عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، لما يكون عندك، او شوفي انا ببتدي بالحب وبختم بالحب وحلف وحضور حوالين الحب والحنان والاهتمام والرعاية والقلب الرحيم، لأن هو ده المحور، مش محور الأدب ولا الصلاح السكة التانية. فإذا لو أنت عندك حب واعي ورعاية مستمرة وإحساس بالمسؤولية، وهي دي أهم شيء اللي احنا ناقشناه بكل تفصيل في الخمس دروس الأولانية عن منطقة المسؤولية تجاه الأبناء، كويس، هنوصل لإيه؟ أنا وجوزي هنوصل إلى التفاهم والوفاق في مؤسسة الأسرة، الأسرة اللي هي أنا وجوزي وأبنائي، هيبقى عندنا حاجة مهمة جدا. لا تبدأي أن تجيبي أطفال للحياة، لا تبدأي أن تربي أطفال في الحياة إلا إذا كان عندك التفاهم والوفاق في مؤسسة الأسرة، وإلا الثمن سيكون غالي جدا في الدنيا وفي الآخرة. لما هتيجي تقولي دلوقتي التفاهم والوفاق في مؤسسة الأسرة يعني إيه؟ هقولك يعني جو سليم، يعني جو صحي، يعني جو مودة، يعني جو تفاهم يستطيع إنسان بلا عقل. الطفل ما بيبتديش يبقى عنده شوية عقل غير لما يخش في 8 سنين. برضو يا جماعة المناطق دي أنا بحب أقولها لأن أنا عندي أحفاد، وساعات بنتي الحمد لله يعني بتحط لي دروس على الإنترنت بس بتسمعها وهي بتحطها فما بتركزش قوي، فبجيبها في وسط الدروس ما بتعرفش إن أنا بتكلم عنها وعن ولادها على طول. كويس، ابنها اللي عنده 6 سنين بتعامله كأنه عنده 16 سنة. ما ينفعش، ما عندوش عقل. العقل بيبتدي يشتغل فعلا يا جماعة عشان ندرك وما نحملش ولادنا فوق طاقتهم عند 8 سنين. قبل 8 سنين هو لسه الولد مش مدرك. تعبك في المذاكرة، تعبك في الكلام، تعبك انه يسمع كلامك، عينه دي كذا، ما فيش عقل. فما تعمليهوش على ان عنده عقل، لا هو ما عندوش عقل، هو بلا عقل، هو أداة يا اما انها تسمع الكلام وتقلد، يا اما انها يعني تقف تقول لا مش هعمل، يا ابيض يا اسود. ليه؟ لان ما فيش عقل. كويس، وبالتالي هذا الانسان اللي بلا عقل محتاج لايه؟ محتاج الى جو سليم، محتاج الى علاقات طيبه. مش هيقعد يفكر ماما زعلانه من بابا عشان بابا بيتاخر بالليل وعشان بابا ما بيديها، ما عندوش تفكير. هو اللي بيشوفه هو اللي بيأثر فيه. اتنين بيحبوا بعض، بيودوا بعض، جو سليم، برجع من المدرسه الاقي حضن قد كده لماما مستنياني حبيبتي وحاطه لي الاكل وعندها ابتسامه ووقتها ليا، الحمد لله. هذا هو التفاهم والوفاق في مؤسسه الاسره. ما فكرش بقى إيه لازم بابا مدلع ماما، لازم ماما مبسوطة مع بابا، بابا راجل حلو، مفيش تفكير خالص. لو برضو الولد رجع ولقى اولا مفيش ماما، ماما بقى بتشتغل او ماما في فسحة او ماما في شوبينج او ماما في اي حاجة، دي نمرة واحد مش هيفكر. او ماما في المستشفى مع جدتي برضو مش هيفكر، هو الماما ان ملقاش ماما، دي نمرة واحد. او لقى ماما زعلانة او متضايقة او متنكدة او حزينة او مش عاملة الاكل او مش عايزة تسمعه او خش على الاوضة، هو برضو ده اللي هو استقبله. ما برضو ما حاولش يفكر يمكن ماما مريضة، يمكن بابا مضايقها، يمكن جدتي عيانة، يمكن ما عندناش فلوس، برضو ما فكرش. هو له ما يراه، اللي يراه يتأثر بيه ويتحفر جوه نفسيته، وده اللي هنتعلمه ان شاء الله بالتفصيل في المرحلة الاولى لغاية سن 6 سنين، كويس، عشان ما نبتديش نربي بعد 12 سنة يبقى خلاص الولد ربى نفسه بنفسه. كويس، فاذا ايه بقى النقطة اللي انا عايز اركز عليها؟ مشاكل الاسرة، الخناق اللي بين الاب والام، الاختلاف في وجهات النظر. كويس، النقطة دي بتؤثر تأثير قوي جدا على الأطفال في المرحلة الأولى من نموهم. وأنا هديكي دلوقتي أمثلة، أنا مش هتكلم عن الأسرة بكل تفصيل دلوقتي لأن في كل درس هوضح مسؤولية الأسرة، إنما في المدخل قبل ما ندخل أوصي نفسي وأوصيكو نهدي التون في البيوت. كويس، وتهدي الأم يعني جو الأسرة. ليه تهدي الأم جو الأسرة وليه أهمية أن الأم تهدي جو الأسرة؟ هقولك أنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. هجيبلك برضو من بسم الله الرحمن الرحيم، من برضو الإحصائيات اللي طالعة في أمريكا. يعني شوفي كل الإحصائيات اللي طالعة عن الطفل المشاكس والطفل العنجي والطفل المجرم والطفل اللي كذا، طالعة من الدول المتقدمة. كويس، هنا يا ستي بيقولوا لك أن الخلافات الأسرية هي من أهم أسباب الأمراض النفسية عند الأطفال. في دراسة شملت 110 أسرة أمريكية تضم أطفالا بين 3 سنين و5 سنين، ده هو دلوقتي 3 سنين و5 سنين لسه يعني كده كويس، أجراها معهد العلوم النفسية في أتلانتا، تبين أن هناك دلائل قطعية على وجود علاقة بين شخصية الطفل المشاغب والطفل كثير الحركة العنيد المتمرد العدواني، بينها وبين الأم كثيرة الغضب التي تصرخ دائما وتهدد بأعلى صوتها. لازم الإنسان يدركها جدا. قد إيه أنت ليه بتصوتي؟ الأم ليه بتصوت؟ عشان مصلحة ابنها. هي الأم بتصوت يعني أستغفر الله العظيم، بتقول يعني عايدة كده أم من النوم الصبح كده أقطع هدومي كده لله مجنونة بقى، احب اقوم الصبح كده يعني اديها صوتين كده في البلكونه واخش اشرب كوبايه الشاي واقول بسم الله توكلنا على الله. لا، الام بتصوت اللي بيعملوا فيها العيال، ولما بتصوت زي ما المذيعه دي عملت يعني عملت مقدمه زي المجانين كويس اللي قالتها وعمري ما هربي ولادي وهقتل ابني كويس، ليه ده كله؟ لانها بتحبه وعايزه مصلحته. لكن يوم ما ادرك ان الامراض النفسيه اللي هتجيلي هتجيلي وهتجيلي، هو مين اللي بيروح للدكاترة ومين اللي بيدي الدواء ومين اللي بيعيط بالليل ومين اللي بيفضل الولد ده متعلق في الرقبة لآخر العمر؟ ما هي الأم المسكينة، هي الأم عمرها بتفرط في أي مسؤولية ناحية أولادها. يبقى يوم ما أدرك أن الصوت والصوت العالي هيجيب لابني مرض نفسي، يبقى لازم أهد مع نفسي أقول لها تعالي هنا يا منى افهمي أنت بتصوتي، أو مثلا لما بيصوت وصوته يعلى بيجيله صداع ونفسيته بتتشد، ما بيعرفش يصلي ولا يعرف ياكل ولا يعني انت خسرانه على جميع الاتجاهات، انت خسرانه. اوكي اقول لك انا اتعصبت واتنرفزت بس الواد هيتادب ويبقى كويس. السلام ورحمه الله وبركاته. لا للاسف الولد من الصوات والزعيق بتاعك مش هيتادب ويبقى كويس، الولد هيخش في حاله نفسيه تدريجيه زي ما قالوا في اتلانتا. يبقى احنا نعمل ايه يا جماعه؟ يبقى لابد في من ان يكون عندي سياسه كويس، هقولها انا بالتفصيل، ده جزء من يعني ما هنتعلمه النهارده ان شاء الله في الدرس كويس. لابد ان يكون عندي سياسه في منطقه اختلاف وجهات النظر بيني وبين جوزي وبيني وبين ابنائي، يكون عندي 1 2 3 4 5 بمشي عليهم بحيث ان انا لا اوصل للصوات ولا اوصل للزعيق ولا اوصل للقناء ولا اوصل للضرب كويس. ايه بقى الحاجة اللي انا لازم اعملها كويس؟ اولا يا جماعة مضاعفة التسامح بين الزوجين. يعني شوفي انا دايما احب في المواضيع اجيبها من الاخر، ما عودش اشرح لك في تفاصيل 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 تتوهي فيها مني وما تعرفيش تاخدي مصلحة تطلعي بيها. عايزة تربي ابنائك تصالحي مع جوزك بس، لو انت في بينك وبين جوزك اختلاف اساسي في مناطق معينة شايلاها جوه نفسك ومقفلة عليها، عمرك ما هتعرفي تربي ابنائك نهائيا. ليه؟ لان الابناء عايزين طاقة وعايزين صبر وعايزين رحمة. لو انا نفسيتي اساسا ما فيهاش الثلاثه دول، فيها زعل وفيها غضب وفيها احساس بالظلم كويس وعدم التسامح مع الاب فيما يفعله الاب بغض النظر، انت هنا قضيتي على الابناء. وبالتالي قبل ما نتعلم هعمل ايه مع ابنائي كويس، وهو ده الاسلوب السليم لاي بناء، لازم الاول اضبط البناء. ما استطعت انا ما قلتلكيش يعني هتكوني انت يعني وجودك يعني حمامتين سلام، لا ما قلناش حمامات السلام، انا يعني يا ريت نكون حمامات السلام يا ريت ادعو الله، انما احنا بنتكلم واقعيا يا جماعه. يعني الانسان المدرك لمسؤوليته بالنسبه للابناء كويس، لما واحد من الابناء لا قدر الله بيضيع ضياع، والضياع اصله درجات، في احنا بيزعلنا قوي الضياع الدراسي دي سكة بيضيعنا طبعا الضياع الأخلاقي، يضيعك كمان الضياع النفسي، انه يطلع ممكن يطلع ولد دكتور او مهندس بس كله عقد وانتي سوشيال وعنده مشاكل كبيرة ومش عارف يتجوز ومش عارف يضبط، فاشل برضو، صورة من صور الفشل. النهاردة لما بتيجي تطلع لي انا النهاردة بعد 20 سنة لقيت عندي ابن بالطريقة دي كويس، هفضل اعيط وابكي وابكي واعيط واقول ليه وليه وليه. لو الولد جه قال لي يا ماما زمان الحياه العدائيه، الحاله العدائيه النفسيه اللي كنت بستشعرها منك تجاه ابويا عقدتني في عيشتي وانا طفل، هقول لنفسي ايه ده بعد 20 سنه بقى ما خلاص المواضيع انتهت، الواد لا بيتجوز ولا لف حاجة وبتاع وكذا وكذا وأعدلي وأنا بعيط وبعمل. لو الولد جاء قال لي كده قال لي يا ماما أنا هقولها لك كلمة عشان توقفي بقى تجري ورايا, أنت ليه ما بتتجوزش, أنت ليه ما عندكش أصدقاء, أنت ليه حياتك الاجتماعية مش مظبوطة, أنت ليه أي نوع من الأخطاء اللي بنشوفها في أولادنا. ورد الولد وقال لك يا ماما ده بسبب حالتك اللي كنت بتكبرينا بيها وانت صغيرة اللي كلها كانت عداء لبابا حتى لو ما قلتيش يا ماما. ويا جماعة النقطة دي أنا عايزاكم تعرفوها يعني وتتعلميها. الطفل حساس جدا 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 نفسيا لأنه ما بيشغلش عقله, نفسيته عاملة بالضبط زي السفنجة اللي بتلقط. أنت بتنزلي دمعة هو شايفها كويس جدا, عندك دمعة في عينك هو شايفها كويس جدا, يعني بتدي لأبوه نظرة كده بالجنب وانت ماشية مع أنك عاملة أنك بتقدمي الأكل وسعيدة. الولد شايفها ودخلت جواه وعملت له اضطراب. هنا في مشكلة, هما زعلانين, يمكن الموضوع يكبر, ماما هتروح عند امها, بابا هيسيب لنا البيت على طول. يا جماعة دي قضية أساسية جدا. انت بتفتكري ان انت يعني ظهرتي لجوزك حاجة كده فكتي نفسك بيها بصتي له من فوق لتحت عشان يعني تطلعي عقدك شوية, وقيت انت مضطرية تحطي الأكل, ما تقدريش ما تحطيش الأكل, لما حطيتيش الأكل ما دي هتتطور شوية, فانت نبيها قوي هتحطي الأكل بس هتديله نظرة. مين اللي هيقع في النظرة؟ العيال المساكين هم اللي شافوا النظرة. عشان بس يا جماعة كل الأمور دي تكون حساسة عندنا كويس. يعني أنا كنت أفضل أنك أنت يعني تدفعي جوزك الزمن وما تدفعوش للعيال صراحة كويس. فإذا النقطة اللي أنا عايز أقولها لك أن نفسية الطفل دي نفسية حساسة جدا جدا أكثر ما أنت تتخيلي. فلما يجي الولد يرد علي ويقول لي بعد ما كبر بسببك يا ماما وبسبب مواقف العادة, أقول له عمري ما بينت ولا عمري فتحت بقي, كنت ساكتة وصبرة. يقول لي لا يا ماما أبدا, كل نظرة كنت بتبصيها لبابا فيها زعل وفيها حزن كنا بناخد بالنا, لما كنت بتخرجي وتبقي مش مبسوطة كنا بناخد بالنا, لما بيروح عند مامته بيبقى مش عاجبك بناخد بالنا, لما كنت بترفضي تروحي عند عمتنا بناخد بالنا. كل ده يا ماما كان بيأثر فينا وعقدني إلى النهاية ولا عمري هتغير. قال له طب ما قلت ليش ليه يا حبيبي, ما قلت ليش ليه وانت تغير عشان انا كنت اراجع نفسي. يقول لي يا ماما انت كنت فين ولا فين عشان انا اقولك, انت كنت بتعتبري نفسك بتعيشي اكبر درجات التضحية, ما اقدرش اطلب منك تضحي اكتر من كده. فيا جماعة النقط دي نقط اساسية جدا جدا, اللي بيحب اولاده كويس لازم يدركها, لازم تدركي انك قدام شاشة حساسة جدا لكل مشاعرك. بتحبيها ما تديهاش مشاعر غلط, ما تديهاش مشاعر اقوى منه. يعمل هو ايه, انت زعلانه من بابا وما بتحبهوش, وطبعا اكيد جوزك ما بيحبكيش وانتوا عايشين استمراريه, ويعمل هو ايه الطفل في الحاله دي وهو مش قادر يفكر, هو ما عندوش تفكير, كويس يعمل ايه الطفل ولا يعمل حاجه, يبتدي يتحفر جواه كل اللي هو بيشوفه ده وهو مش مدركه الى ان يكبر ويبتدي بقى يلاقي له اسباب ويفهمه ويتعقد ويقلص ويبقى السبب ماما. فارجوكي اللي عايز يسمع دروس تربيه الابناء وصلاحها, تسامحي وتصالحي مع زوجك من النهارده قبل ما نبتدي الأسبوع الجاي إن شاء الله. إزاي أتسامح مع زوجي؟ أتسامح مع زوجي أولا لأن الزواج عبادة, يعني القصة اللي عشناها سنين وإيام. مش قادرة تتسامحي مع زوجك عشان الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى, تسامحي مع زوجك عشان نفسك, لأن أبنائك هيدفعوك تمن كبير جدا لإشكالاتك مع جوزك لما هتكبري في السن. تسامحي مع جوزك عشان شيخوختك كويس, وعشان صحتك في الكبر, وعشان أبنائك. ليه تدفعي الأبناء تمن هما ملهمش فيه؟ وبعدين يا جماعة برضو في نقطة أنا بحب أناقش ما نحيا فيه, الزواج ليس استمرارية. أنت لما بتقولي للست الأولاد طلعوا وحشين بسببك تقولك بس أنا تحملت 20 سنة عشانهم, لا, الزواج ليس الهدف منه الاستمرارية فقط. انت كنت مستمرية ازاي؟ انت كنت بتتصرفي ازاي؟ انت كنت بتدي يعني رسائل شكلها ايه لمن حولك عن علاقتك بجوزك طول الوقت حتى لو ما نطقتيش؟ دي اللي ما بتنطقش, مش اللي بتشتكي ليل ونهار للي رايح واللي جاي. في امهات بيجيبوا العيال يقعدوهم يشتكي لهم من ابوهم كل يوم, كل يوم تشتكي للعيال من ابوهم, وطبعا هيكون الرد ان الاب هياخد العيال وهيكلمه لان العيال اطفال, ممكن يروحوا يقولوا يا بابا ماما زعلانه قوي, يا بابا طفل مش قادر يفكر. بابا والنبي يا بابا تروح تصالح ماما. يقول له امك كويس فتحت لنا الموضوع بقى. انا احكي لك من قبل ما اخطبها وانا عايزه اسيبها. الواد يعمل ايه دلوقتي؟ الواد يعمل ايه في امه دي؟ انا بقف يعني بركز لان ده مهم جدا جدا. ما ابتديش يعني الاسبوع الجاي اقول لك الوسائل التربويه والوسائل الاجتماعيه والوسائل الدينيه والوسائل العلميه، ولا بينفع ولا بيعلم ولا بيدخل عند الطفل الا ان يكون اساسا المنزل والاسره والعلاقه بين الاب والام علاقه سليمه. يا الام يا جماعه اللي اولادها جوه عينيها، كويس خدي اولادك وحطيهم جوه عينيكي فيبقوا قدامك، الاول ربنا سبحانه وتعالى وراهم اولادك على طول. كل ما تشوفي اولادك قلبك يبتسم لجوزك على طول. اطلعه من المعادله تماما لاني هطلع نفسي. هو انا زعلانه من جوزي ليه؟ مش عشان نفسي؟ يعني ما بيكلمنيش، ما بيخرجنيش، ما بيفسحنيش، ما بيدلعنيش، ما بيهببنيش، معلش مع الاحترام، اي حاجه لنفسي. لا، اذا انت بتقولي انك ام فعلا والجنه تحت اقدام الامهات، ولكن الفردوس ان شاء الله، ولكي حبايبك نور عينك اللي هقول لك دلوقتي ابن القيم بيقول عليهم ايه، اطلعي بنفسك من الدور وحطي الاولاد. اول ما هتحطي الاولاد صدقيني وجربي التجربه اللي بقولها لك دي، هاتي اولادك وحطيهم جوه عينيكي الاثنين كده كانك شايفه الاولاد في صوره، وبصي بالجنب لجوزك عشان خاطر الاثنين دول. هتلاقي نفسك بتقولي انا مسامحه في كل حاجه، عايزه اعيش معاك في امن وسلام واحسن حال اقدر اقدمه عشان اللي قدام عينيا دول وقدامهم ربنا سبحانه وتعالى. خلصت المساله في منتهى البساطه. اللي يعقد هذا الدور اللي انا بقوله لك البسيط جدا اللي بتحيا فيه 99% من الستات بيضيعوا وقتهم واسرتهم ودنيتهم، واكثر اهل النار من النساء يكفرن بالعشير عشان بس ندور المواضيع في بعضها، انك حاطه نفسك الاول قبل اولادك وقبل ربنا. لا، الانسان المؤمن، وهو ده اللي انا دايما احب اقوله في الدروس، الايمان مش كلام، والايمان مش لبس، والايمان مش تجويد، والايمان مش تصرفات خارجيه. الايمان يقين داخلي بالمسؤوليات والامانات وتنفيذها على الارض. جبتي ابناء، جبتي ارواح، ربنا قال لك قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، في مسؤوليه كبيره، في نار مولعه هتاخد العيال الغلابه. عملتي دنيتهم نار وعملتي اخرتهم نار، ليه جبتيهم؟ لازم تسألي نفسك. أنا في الذات يوم من الأيام سألت نفسي نفس السؤال، ليه بنجيبهم إذا أنا مش قادرة أوفر لهم أي نوع من السعادة؟ أنا نيتي تضرب فيهم في كل يوم، أنا ونفسي وشغلي ومستقبلي وعلاقتي بيه واحترام جوزي ليا واحترام أهل جوزي واحترام القرف. إيه ده؟ إيه ده؟ أمهات إيه دول؟ شكرا بقاش فيه أمهات، لا في امهات ولا في تربيه ولا في عطاء ولا في اي ولا في خير. جيل لا يعلم به الا الله. احنا بنتعلم وان شاء الله نطبق. ابيك فهي لله، والعايز يفتح ويتفرج يتفرج على ما لا يعلم به الا الله، ونسال ونقول ليه اقول من الام وانا ام؟ من الام اولا واخيرا، من الام، لان الام مش عارفه حاجه، مش فاهمه حاجه، مش فاهمه الدور خالص. لازم افهم مسؤوليه الابناء دي ايه حكايتها. وبعدين برضو يا جماعه نقطه مهمه جدا، دول جنتك في الدنيا او نارك في الدنيا. حد بيهرب من ولاده؟ مش تقدري تهربي من ولادك؟ النهارده لما حد يجي يقول لواحد ابنك حرامي، ست محترمه في المجتمع، هتعمل ايه؟ هتقولك لا انا محترمه وانا صالحه وانا حلو بس ابنك حرامي، وانت المفروض كنت تربيه، وانت كنت فين؟ والمجتمع بيرفض هؤلاء الناس. كويس، النهارده الناس رفضتك، ما انت كنت بتجري وراهم طول الوقت لغايه ما ضيعتي الوقت، ولما الوقت ضاع الناس قالت لك في 60 سلام مش عايزينك معانا. صح، مع ان كان كل الوقت ضايع معاهم عشان نرضيهم وننسى الولد وننسى مسؤولياتنا وندور على اجتماعياتنا. كويس، فلابد ان انا اقف مع نفسي واقول الكلام ده كله. ولادي فاولا ربنا سبحانه وتعالى لأني مؤمنة، ثانيا أولادي فعليا، وما بيني وبين زوجي ربنا، وأبنائي وأبنائي لا يستطيعوا أن يعيشوا يوم واحد في جو في خناق بيني وبين جوزي. لماذا تدفع أبنائنا ثمن أخطأنا؟ لازم تسألي نفسك كده، مش عاجبك اناني متعب كذا كده، مش انت اللي اخترتي؟ مش انت اللي اتجوزتي؟ كانوا ربطوكي وجوزهولك لما جيتي تخلفي مرة واثنين وثلاثة. يا جماعة لازم كده، لازم الانسان يقف مع نفسه النهاردة قبل ما اقف قدام ربنا، على الاقل الحق استغفر واتوب واحاول اصلح وافضل على استغفار لغاية ما اقابل ربنا. هو ربنا مش هيسألنا ده كله، هيسألني قد كده مليون مرة ربنا سبحانه وتعالى. هقول له ايه ربنا؟ جبتيهم ليه؟ ولما لقيتيه متعب ما وقفتيش بعد الطفل الاول ليه؟ ليه دايما تلاقي الست تشتكي ومعاها خمس عيال؟ طب ليه حبيبتي؟ انا وقفت هنا وعدت وكررت لانك لو استطعت ان تتعي مع زوجك، ولو استطعت ان يكون ما بداخل قلبك لزوجك اللي قال عليه ربنا المودة والرحمة كويس، وده زي ما قلتلك يجي من حاجة واحدة، انك تطلعي نفسك من المعادلة تماما. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انك انت تتجنبي الخناق والمشاجرة واختلاف وجهات النظر امام الابناء تماما. ازاي؟ اول حاجة عشان ابقى بديكي حاجات عملية كويس، لما تكوني عارفة ان جوزك عندي وان عندك اختلافات معاه في وجهات النظر يعني في كل شيء، يعني هو مثلا يقولك احنا عايزين ننتخب الرئيس ده، هو يقولك لا الرئيس ده، الكلام بقى الفاضي ده كله كويس، الاختلافات دي اوعي تفتحي الموضوع ده قدام الابناء. يعني هو جاي يقولك ايه رأيك النهاردة مثلا في مناظرة ما بين كذا وما بين كذا، ربنا يوفقك ربنا يخليك ربنا يطول عمرك، اعمل لك كوباية شاي حلوة كده وتروحي ماشي على طول. الموضوع ده ما يتفتحش ليه؟ لانك متحمله المسؤوليه، لان في طفلين هيعيشوا دلوقتي خناقه لرب السماء في سبيل موضوع لا يساوي اي شيء كويس. يبقى اذا اول حاجه تجنب الدخول في مناقشه قد تحتمل الاختلاف في وجهات النظر. برضو ارجع واقول لك علشان دايما يكون عندك مبادئ واضحه في الحياه وقوانين، ومن القانون الاساسي تحل كل مشاكل حياتك، لو حطيتي ولادك قدام عينيكي بعد الله وقلبك أرسل رسالة التسامح إلى زوجك كويس أنا متسامحة، وابتدى يفتح معايا موضوع مناقشة. فاكرة زمان زمان لما تقدمت لك وكنت أنا العريس الوحيد اللي تقدم لك؟ فاكرة ولا ناسية؟ وكنتوا بتحاولوا تمسكوا فيا بإيديكوا وإسنانكوا، فاكرة ولا ناسية؟ والميك اب والمكياج والمناظر اللي كنت عاملها عقبال ما وصلت للحقيقة كنا كتبنا الكتاب، فاكرة ولا ناسية؟ والعيال قاعدين طب أعمل إيه؟ أرد أقول إيه؟ لو أنا بقى عيالي في عينيا كويس وربنا قدامهم سبحانه وتعالى، أقول له يا سلام كنت أجمل شاب في الدنيا، ربنا يخليك ربنا يكرمك، أعمل لك كوباية شاي، هقف شاي وأقول لك اتفضل يا جوزي يا حبيبي، أنت نعمة ربنا عليا والحمد لله. مرت الأيام أهو، يا ترى كده دلوقتي أنا أعجب ولا ما أعجبش؟ لا لا ما هو مش بقى ممكن يفتح يفكرك بقى يقولك فاكره الفستان الاحمر اللي ما كانش لايق معاكي خالص، ماما قالت ايه اللي هي لابسه ده؟ معقول هي دي عروستك؟ لكون جوزك تاني في منطقه جر الشكل انك تردي نهائيا نهائيا. وبعدين يعني ابو بكر الصديق لما كان قاعد مره والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاه وجاء راجل وابتدى يسب في ابو بكر الصديق ما ردش عليه اول مره، خرج الراجل ورجع تاني لابو بكر الصديق رضي الله عنه وابتدى الراجل برضو يسب فيه تاني وابو بكر الصديق ما ردش عليه تاني مره، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس. تالت مره دخل الراجل يسب في ابو بكر الصديق، راح ابو بكر الصديق ردد عليه، راح الرسول صلى الله عليه وسلم وشه احمر وطلع قال له لا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه راح وراه وقال له أنا سكت أول مرة وسكت تاني مرة، طب هو جالي تالت مرة أنت صلى الله عليه وسلم يعني ليه زعلت مني وليه قمت؟ قال له لأن أول مرة وتاني مرة الملك كان يرد عنك، تالت مرة أنت رديت باسم الشيطان وأنا والشيطان لا نجتمع في مكان أنا قمت. فلابد أنك تفهمي كده، لما حد يجي يكلمك وانتي والفستان الاحمر والفستان الاخضر وتسكتي وكل الملك بيرد عنك، هو لعب عيال، دي حياه، دي مسؤوليه، دي خناقه ممكن توصل للطلاق في 3 دقائق. وبعدين برضو عايزه اعلمك على حاجه يعني من العمر ومن الشعر الابيض، الكلمه بتقوليها ما بترجعش تاني وما بتتنسيش، الكلمتين اللي هو قالهم لك انتي في سبيل اولادك، معلش انا عايزاكوا تقعدوا في سبيل اولادك ممكن تنسيهم كويس، انما الرجاله ما بتنساش، دي نصيحه قالها لي جوزي نصيحة عملية. قال لي الرجالة زي الفيلة يشيلوا 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 بعدين الزلومة بقى تخبط. فخلي بالك من كلامك عشان تبقي فاهمة. الستات بيقعدوا بيقولوا أي كلام. هو قال لك الكلمتين دول هتطلعي له انت بقى المحفظة بقى معبية بقى من أول جده، هتجيبي له من جده على والده ووالدته واخواته ولا منظر اخواتك. ده كنا بنكركر ضحك كلنا، دي كانت مسخرة. كلمتين بسيطين كده فكتي نفسك بيه خلص الموضوع، عمره ما هينساهولك. وترجعي بعد كده تقولي له انت زعلان مني ليه لو اخد موقف كبير، يقولك فاكره الكلمتين. تقولي له طب ما انت قلت لي، يقولك لا ماليش دعوة انا شلتهم. يبقى ايه الموقف؟ ليه ده كله؟ فين ولادي؟ شفتي بقى انها الانانيه؟ ما شفتيش ان ولادك قاعدين؟ لو كنت شفتي ان ولادك قاعدين وعارفه ان الملك بيرد عنك متضايق ومشدود وانا عندي روح التسامح، الله يسامحك هروح اعمل كوبايه الشاي وارجع مسؤوليتي قدامي. الولد لو سمع، الولد لما يسمع كلمتين زي دول بين ابوه وامه فين الاحترام؟ احترم مين فيهم؟ لا عمره ما يحترم دي ولا دي. بس ارجع واقول لك على شيء، لاني ام دائما يعود الابناء ويلوم الام، عشان تبقي عارفه دائما يلوم الام. كانت مسؤوليتك يا ماما كنت سكتي، الليله ضاعت علينا والخناق جالنا وبابا زعل والموضوع كبر وكان عندي امتحان مسقط والتاني يروح يقعد لك على كمبيوتر ويضيع. ضعت يا ابني فاكره يا ماما ما كنتش عماله طول النهار انت وبابا دودو. كرهنا عشتنا وكرهنا البيت. طبعا لازم الامور دي كلها تتضح. النقطه اللي بعديها يا جماعه عدم الانتقاد، انا قلت لك، وعدم الاختلاف وعدم المشاجره كويس. والنقطه اللي بعديها هي اوعي تاخدي قرار لوحدك مع ابنائك. يعني جات مثلا بنتي خدتني على جنب، والله يا ماما انا عندي رحله مثلا مع المدرسه ولا مع كده، وانت عارفه بابا ما بيحبش الرحلات، ولو قلتي له هيتخانق معاكي. بصي مكر العيال، تقول لها بص يا حبيبتي بابا في دماغه ما هي مشكلة، بس مسؤوليتي ناحيتك ماليش دعوة بيها نهائيا يا قلبي. يلا على بابا تروحي تقولي له على الرحلة، واللي يقوله بابا هو اللي يمشي. فين شخصيتك يا ماما؟ لا حبيبتي انا سبت شخصيتي على الباب يوم كتب الكتاب، هو ده عنوان الدرس. اتركي شخصيتك على الباب يوم كتب الكتاب كويس. طيب انا عايزه دلوقتي بقى، كنت عايزه اديكي في دور المدرسه بس نظرا للوقت بتاعنا، انا هديكي 5 صفات اساسيه لكل ام ناجحه كويس. الصفات دي بالله عليكم قبل تظهر ان احنا يعني معتدين عليها او نتقبلها بسهوله، بس هي دي 5 صفات الاساسيه اذا كنت عايزه تمشي معانا في البرنامج بتاعنا. طيب الصفه الاولى يا جماعه هي صفه القدوه الصالحه، انك تكوني قدوه لأبنائك كويس. لازم تعرفي ان الطفل في مرحلة الطفولة يعني قبل سن 6 سنين بيستمد وبيتأثر فقط بالسمع وبالعينين كويس، ما عندوش عقل. بمعنى ان اي موقف اي توجيه اي حاجة بتحصل قدامه بتنطبع عليه وبتأثر في سلوكه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال للصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لما اجي اقول مثلا واحدة مثلا من البنات الصغيرين تعالي يا حبيبتي انا هديكي الحاجة الحلوة اللي في ايدي دي، وتجيلي افتح لها ايدي كده وما ادياش حاجة، ابقى انا كده كذبت عليها. ده معناه ايه؟ معناه انك انت قدوة لابنائك، وبالتالي كل موقف وكل تصرف بيتحسب على ابنائك. بسم الله الرحمن الرحيم. سلوكك هو سلوك أبنائك. بمعنى عشان نتعلم، أول حاجة لا للكذب. لو قلتي للأمهات لا للكذب تقولك لا 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 أنت فاهم أن أنا كذبة، لا 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 أنا أعلم ولادي الكذب؟ معقول؟ أقولك كلنا كلنا بنعلم أولادنا الكذب ونتوب إلى الله. التليفون لما يرن أي حد على التليفون ماما نايمة على طول، بس أليس هذا هو الكذب؟ الحمد لله في أمريكا في كولر آي دي، نحمد الله على الكولر آي دي حقيقة. انما احنا في بلادنا كل الناس بتقول لك كلمه واحده، اي حد يتكلم ماما نايمه، اي حاجه حد الا اذا كان حد مهم قوي ممكن تقولي له دقيقه واحده يسهر بصحيه من النوم، او ماما بره ودقيقه واحده يسهر بتفتح بالمفتاح. معلش الاكسكيوز دي كلها انا شفتها كتير جدا يعني عشان نكون في الحق. لا للكذب، لا للغش. لما اكون انا مثلا جايه هنا الدرس مثلا بلاش الدرس احنا دلوقتي يعني قريبين من الله، لما اكون انا مثلا انا وبنتي ماشيين في المول كده وقابلنا واحده جاره لنا يعني من اللي شايفه نفسها وعايشه في الوهم، فانا مثلا ماسكه شنطتي دي فتقول لي واو ايه اللي دي حقيقيه، اخبط البت في رجلها حقيقيه طبعا يا حبيبتي امال ايه جوزي جابها لي في عيد جواز بقى حبيبتي عن اذنك باي، بس خلاص خلصت على بنتي انتهت بنتي خلاص، عمر البنت ما هتقول الست هتطلع غشاشه في كل شيء، يوم ولا انت غشاشه اللي تقول لي فاكره يا ماما ال في وباي بتاعت جارتنا، خلصت يا ماما. بعد كده اي حد يسالني عن اي حاجه اقول لهم سيني اصليه وضعنا اجتماع، مش احنا عايشين كده؟ مش دي حياتنا يا جماعه؟ احنا بنعلم ولادنا الغش، بنعلم ولادنا الكذب، بنعلم ولادنا الصوت العالي، بنعلم ولادنا تضييع الوقت. انت طول الوقت تقولي للاولاد ايه اهم حاجه؟ وقتك اهم حاجه، مذاكرتك ركز على وقتك ما تضيعش وقتك، وماما فين؟ ماما بقى لها ساعه ونص على التليفون، هي بتسيب التليفون شويه تقول له ذاكر يا حبيبي ركز وتعود الى التليفون. دي نمره واحد القدوه الصالحه. كويس، ما تطلبيش من الابناء اللي انت ما بتعمليهوش، بس عشان ما تبقيش ما بقاش انا بخدع نفسي. الصفه الثانيه يا جماعه هي الحلم والاناه. قال رسول الله اشرح لك في كلامنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناه. الحلم والاناه اللي هم معاهم الرفق والبعد عن العنف. كويس، دي لازم تكون حاجة أساسية عندك. كويس، هقولك على قصة لطيفة يعني مكتوبة يعني ومعروفة عن عبد الله بن طاهر. قال كنت عند المأمون يوما، أنا هقولها لك بلغتنا عشان الوقت، يعني واحد من الناس بيقول إن هو كان عند المأمون الخليفة. كويس، فالخليفة الخليفة المأمون نادى الخادم. كويس، وقال له يا غلام. كويس، فالغلام ما ردش، فالخليفة تاني نادى على الغلام وصاح يا غلام، فدخل غلام تركي وهو يقول أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب. إيه الحكاية؟ هو كمان الغلام ده مش ليه نفس برضو عايز يأكل وعايز يشرب؟ كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام، كم يا غلام تفضل تنده عليا كده على طول متواصل؟ شوفي بقى، فنكس المأمون، ده المأمون عشان بس نتعلم الحلم والأناه والرفقة مع أولادنا، فنكث المأمون رأسه طويلا. فبيقولك الراجل فضل منزل رأسه كده فترة طويلة، فعبد الله اللي بيحكي الحكاية بيقول أنا متأكد إن هو كان هيطير رقبته، هجيب الواد ده ويطير رقبته على الكلمتين اللي قالهم له لأنه ده المأمون. كويس، فالراجل بيقول عبد الله أنا كنت متوقع كده، لكن اللي لقيته إن الراجل راح باصص لي كده وقايل لي المأمون يا عبد الله إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. شوفي الأدب بقى، شوفي الناس المؤدبة. قال له لأني أنا بعامله بالأدب وبالذوق وبالاحترام ابتدى يقل أدبه علي، بس أنا ما أقدرش أبقى شخص قليل الأدب معاه عشان هو يبقى مؤدب معي. عشان كده دي قاعدة أساسية، لما تلاقي إذا جاءتك مذمة، إذا جاءتني مذمتي من ناقص فهي الدليل لي بأنني كامل. عمري ما رد، لا عايز يشتم يشتم، عايز صوت يصوت، عايز يزعق يزعق. إزاي أقدر أحتفظ وأنا واحد لما يعني أنت اسمعي القصة دي اللي حصلت دي، مين فينا يقدر يخش عليها الشغالة اللي عندك وأنت الخليفة وتقولك طول النهار يلا 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 يلا؟ يعني عندنا احنا ابسط حاجه دي هتتلطش لغايه ما يغمى عليها طلطيش خفيف كده يعني من على الوش لغايه ما الامبولانس يشيلها واحده شغاله بتشتغل عندي وبتاكل مني وانا بديها وانا بقبطها وبتزعق لي وبتصوت لي، وبعدين بقى ايه القصه دي بقى تتحط على السي دي بقى وتلف في البلد كلها بقى. احنا عايزين مواضيع وحاجات انترستنج. المأمون عمل ايه؟ هو ده يا جماعة الحلم والأناة اللي بقينا كلنا وانا اولنا بينقصنا، ما عندناش حلم، ما عندناش رفق. كويس، ما عندناش بعد عن العنف. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم في الرفق والبعد عن العنف قال صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطى إلا على الرفق،
وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق فقد حرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. كويس، بمعنى إيه؟ إن يكون عندك رفق وبعد عن العنف وحلم وأنا في حياتنا العادية عشان نبقى بنعيش واقعيا. أنا مثلا واحدة مثلا بنتي محجبة ومشى بالحجاب والحياة حلوة وكده، لقيتها دخل علي يوم ماما 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 أنا عايزة ألع الحجاب. احكي الواحده يعني عن القصه دي، قالت لي معاكي ليها موقف واحد هجيبها لك من الاخر. تاخديها على البوتاجاز عدل، تولعي الفرن وتدخلي قطها في الفرن، تقولي لا دي نار جهنم. عجبها عجبها ما عجبها براحتها. اللي عندي بقى نظرياتنا المتجدده في الحياه، العيال لازم تقفلي لها من تجيب لها الموضوع من اخر. لما قيتها هتولع جوه الفرن هتعرف نار جهنم، هتلبس الحجاب ومش هتفتح معاك الموضوع تاني. هو ده الحل، هو ده الحل، هو ده اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الرفق والحلم والأناء. أعمل إيه عشان نبقى بنستفيد؟ لما تيجي بنتي وتقول لي كده أعمل زي المأمون، أسكت الأول شوية، في أي موقف تسمعي كلام ما يعجبكيش تخافي لا تنفعلي لازم تصمتي وتبتدي تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان حيجيلي هاخدها أشيل رقبتها في لحظة وابقى خسرت بنتي العمر كله. مهما حاولتي تصلحي بعد كده خلص الموضوع. أخطر علاقات إنسانية هي علاقات الغضب، وبالتالي هو ده الحلم والأناه والرفق والبعد عن العنف يساوي البعد عن الغضب، لأن الغضب هو الشيطان. أبعد عنه إزاي؟ أسكت، يا إما أفضل في المكان واسكت، يا إما أقول لها حبيبتي معلش الله يخليكي بس لحظة واحدة أروح أجيب كوباية مية وأرجع ليه، لأن أنا باخد وقت، باخد وقت عشان أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واهدى عن الكلمتين اللي سمعتهم. دايما المأمون هدي لما الشغال بتاعه قال الكلمتين دول كويس، وبعدين بعد ما خدت أنا هديت وخدت وقت لازم أفتح حوار، لازم افتح حوار واعرف الكلمتين دول وصلوا لبنتي منين. ما هي دي يا جماعة لما اكون انا قضية عندي قضية مسؤوليات كبيرة جدا، مش مشكلة اني جبتها وربطت لها الحجاب على راسها وقلت لها تحدفي في الدنيا خلصت مسؤوليتي منك، لا دي بنتي دي حبيبتي بتتعرض لضغوط في عندها مشاكل. البنت جات قالت كلمة انما الكلمة وراها قصة، يبقى انا لازم القطها بالرفق وبالحب. مش بقى احنا مين البت الخيبانة النيبانة الفشلانة اللي تلميتي عليها من اسبوعين تلاتة وانا ملاحظة وبراقب التليفون وبراقب الايميل وبراقب التكست مسج واعدالك انا وابوكي واستني يطلبوا لابوها، هاتوا لابوها حالا، هات ابوها اول ما حيجي حيقولك انت الغلطان انت الام ودي مسؤوليتك، عشان يعني بس نجيب اللي بيحصل في البيوت. ما هي العلاقة بين الأب والأم بتضيع ليه بسبب الأبناء؟ لأن لما بتيجي المشكلة الأم بتجري تحدفها على الأب، الأب لا، عشان بس كلنا أمهات ليس عنده أي استعداد إنه يشيل أخطائك، تكفيه أخطائك معاه من الآخر. طبعا لازم تكوني واقعية. هو في واحد سعيد قوي بمراته 100%؟ أكيد شايف لها شوية حاجات صغيرة. جاية كمان أخطائك مع أولادك أحلها لك أنا؟ لا. فاحذري أما تيجي بنتك ترمي نفسها جواكي بإشكالاتها كويس، إنك بدل ما تبقي الصدر الحنين، يعني دي نصيحة خاصة، وري لبنتك إنك فرحانة قوي يا حبيبتي. أيوة طبعا، ليه؟ يفضل سرها عندك، هي دي أخطر نقطة، وخصوصا الزمن ده. لو سر بنتك مش عندك اغسلي ايدك من بنتك، خلصتي ولا عمرك هتعرفي توصلي لها. اهم، وده اللي هنتعلمه واحنا ماشيين، اهم شيء في تربية البنات خصوصا، وطبعا الصبيان يعني سره مع ابوه يعني، انما انا بقولك لان احنا الامهات والولد يبقى سر، ان في اي غلطة تيجي تقولك يا ماما غشيت في الامتحان، يا حبيبتي والله لازم كلكم غشيتوا، تعالي عودي جنبي هنا واحكي لي الحكاية كده من اول، انت مش فارق معاكي الحدث، انت عايزة تعرفي اللي وراه واللي حواليه ورايحين على فين ومين اللي وصلنا لكده، احنا كنا عاملينها ما بنغش،
كويس يا ماما، واحد كلمني في التليفون يا ماما، حد عمل لي تكست مسج يا ماما يا ماما يا ماما، زي ما بقولك انا مش عارفه ابتديت يا ماما عايزه اقلع الحجاب كرهته. مش تروحي بقى داخله عنف غضب الله وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ونخش بقى في الموعظه. لا لا ليه يا حبيبتي انت كده اقعدي جنبي، بصي انا وانت واحد، احنا الاثنين هنتفق، عمرنا حبيبتي ما هنختلف، اقعدي كده واهدي واعرفي ان انا معاكي مش عليكي، ابعتي رسائل طمانينه. هي استجمعت كل شجاعتها عشان ترمي لك القنبله دي في وشك من خوفها منك. لو انت بقى ردتيها لها بقنبله تانية هتقولك سلام عليكم، انا خلصت معاكي، عملت اللي عليا، جيت وحكيت لك وانت ما اديتنيش صدر حنين. في مليون صدر حنين، معلش، وفي مليون صدر حنين يقول لها حاجه حلوه قوي، ليه كلمت امك؟ امك مين الجيل المتخلف ده يا عبيطه؟ شديده شويه، اربط لها الاشار بالصبح واقلعي اول ما تنزلي، واغسلي ايدك من امك ومن وجع الدماغ. مين اللي بيوصل العيال لكده؟ احنا لان احنا مش قادرين نبقى عندنا. يا جماعه لازم يكون عندي استراتيجي، عندي سياسه مع ابنائي فهماها ومقتنعه بيها وتشغل تفكيري، ما يبقاش يشغل تفكيري جارتي وصاحبتي والخروج والفسح. لا، بنتي خرجت النهارده وهي مضطربه شويه، بنتي رجعت وهي كده عينيها مش مظبطه، ابني وهو داخل كان التليفون عمال شغال في ايده. لازم اعيش كده، هي دي حياتنا مع ابنائنا، هي دي مسؤوليتك اللي هتوصلك الجنه، هتوصلك الجنه وفي الدنيا هتريحك اللي فاضلك من عمرك، لان دايما المشاكل والمواقف كل ما تلقطيها مبكرا كل ما يبقى لك فيها دور في حلها. وانس اتحركت الدور بتاعك ما دخلش في الاول عمره ما هيدخل، وتجري بقى ورا الصحاب وتجري ورا التليفونات وتجري ورا التكست مسج، والعيال بقى يلعبوك. احنا في زمن بقى مين يقدر على اولاده النهارده؟ اللي يقدر على اولاده اللي عندهم 6 سنين يرفع ايده؟ محدش، مستحيل تقدري على حد. انا كنت اما كنت في رمضان وعند بنتي، وبنتي عندها ابنها عنده 6 سنين، وتقول لي يا ماما ساعدي في العرب، حاضر قوم يا يوسف يا حبيبي، يلا يا قلبي، يلا يا روحي، تيجي بقى نقرا شويه عربي. انا بيقول لي يا منى انا بحبك يا منى ونفسي العب فيديو جيم، وماما نايمه اعمل ايه يا منى؟ اقول له العب فيديو جيم يا يوسف، العب العب يا ابني العب، انا يهمك من امك. اول ما تقوم ماي ماما ذاكرتي له عربي؟ اقول لها بص يا ماي بصراحه الواد يوسف ده انا بحبه قوي وضعيفه قدامه، ما ذاكرتلوش العربي. بنتي هتذاكري له دلوقتي في رمضان وانا صايم. انا بحكي واقعد اذاكر له، قعدت 10 ايام والله، يعني ربنا يعينه. دخل المدرسه دلوقتي مع السمستر الجديد لقوه متفوق جدا. شفت يا ماما لما شدت عليكي؟ ده ما بنت شدت عليا. وقعدتك تذاكري ليوسف ذاكرتي له، لكن لو كنت سبتك لنفسك قلت لها والله يا بنتي صراحه انا اعلنها على الانترنت بنتي احسن التربيه. شكرا. انا بوريكي قد ايه احنا بقى مين يقدر على اولاده؟ تقدريش على اولادك، خلاص الزمن بتاعنا بقى دي يعني دي كريمه الكريمه، يعني الدنيا فيها اشكال تانية كتير قوي، دي طيبه وحنينه بتكلمني بالحنيه يعني، وبتقولي ماما بعمل ده كله لمصلحتك، خدتي ثواب يوسف وعلمتيه القران، كل ده كان لمصلحتك يا حبيبتي. ربنا يخليكي خليكي ليا وتربيني ما حييت. طيب اذا اللي انا عايزاه منك يا جماعه الحلم والرفق والبعد عن العنف. انا لسه قبل ما اجي كنت بكلمها وبقول لها الكلمتين دول. يا جماعه البنات الشابات الصغيرات الامهات بقوا بيغضبوا سريعا من ابنائهم، يا جماعه كده غلط، كده غلط، انت بتخسري ابنك، ما تغضبيش من ابنك، ما تتنرفزيش من ابنك، ما تعمليش زي دعاء المذيعه. ابنك ملوش في الدنيا غيرك، خصوصا اللي في امريكا، شاطر خيبان متشدد عنادي عصبي ما بيسمعش الكلام. دايما قولي لنفسك حاجة واحدة يا جماعة، فين عاطفة الأمومة اللي ضعفت بشدة في الأمهات؟ الولد ده انت كل حياته، انت كل الحب، انت كل الحنان، انت كل الحضن، انت كل انت الملجأ والملاذ، هو لسه مش فاهم ربنا، ما عندوش في الدنيا دي بابا بيشتغل ليل ونهار غير ماما الحلوة الطيبة الحنينة. لما ماما تتحول إلى مكنة غضب وصوات وزعيق ومذكرة وأدب الولد يروح فين؟ ما هو دي العقد، انت كده بتخلقي فيه عقدة بيكرهك، وأنا دي بقى نقطة بقولها، أبناء الجيل الجديد العيال من سن 7 و8 سنين بيكرهوا أهليهم، عشان تكونوا واقعيين مش قادر يتفاهم معاها، دخلاله حرب من أول ما يخش البيت، أول ما يفتح الباب وقع في إيد دراكولا على طول، خش على الحمام، اطلع من الحمام، حط الهومورك، ايه خيبان، خدت كتيرة، اقعد كل، مش عايز تاكل، هتاكل غصب عنك، ايه ده الوادي يروح فين ده، مفيش حد يروحها. وكان قاعد معلش مع الاحترام في مدرسة فيها الفيتنامي وفيها الصيني وفيها ما فيها، يا جماعة مش معقول، يعني أرجوكم في سبيل الله علي منطقة الرحمة، علي منطقة المودة. أنا هقول القصة عن الرحمة. روي أن غلاما لزين العابدين ده من الصالحين كان يصب له الماء بإبريق مصنوع من خذف، برضو غلام يعني خادم، ده مش ابنك ده الخادم، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر وجرحت رجل زين العابدين. طبعا لو أي أم ابنها عمل فيها هذه الحركة يعلم الله النتيجة، أنا مش هقولها، هو ربنا عالم، الواد هيتشال ويتحدف من الشباك إذا كان في شباك، أو يتحدف في أي حتة ويفضل بقى يا عيني يتلام، ما حيا كسرت لي الفازة بتاعتي وقعتها على رجلي، كسرت لي الفازة وانا اللي جبتها، انا اللي اديتك الهدوم وانت كسرت لي الفازة، يعني ايوه الى ان ما علينا. شوفي بقى زين العابدين، فقال الغلام على الفور يا سيدي يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، كويس، فقال زين العابدين لقد كظمت غيظي، ويقول الولد قال له ويقول الله والعافين عن الناس، قال ذين العابدين لقد عفوت عنك، قال الغلام والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. يعني الخادم بتاعه كسر له الأبريق وجرح له رجله وذين العابدين حرره ابتغاء مرضات الله. أجي أنا على بنتي أو على ابني الصغير 5 6 7 10 مالوش بعد الله إلا أنا، لا أكذم غيظي ولا أعفو ولا أعطف ولا أرحم، وأحدد دوري في الحياة في دور الموجه والمعلم، مسؤوليته وتربيته وأخلاقه وكذا. فين الأم؟ أنت كده ما بقيتش أم، أنت كده بقيتش معلم أو موجه أو مدرس، ما فيش أي صفة من صفات الأمومة موجودة عندك في تربيتك لأبنائك. القلب الرحيم يا جماعة هو أهم شيء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شجرة ثمرة، وإن وثمرة القلب الولد، إن الله لا يرحم من لا يرحم ولده. يعني دي الصفة الثالثة، الصفة الأولى أنا قلتها هي صفة القدوة الصالحة، الصفة الثانية قلت الحلم والأناه والرفق والبعد عن العنف، الصفة الثالثة هي صفة القلب الرحيم. أنا عمالة زق على الرحمة قبل ما أبدأ الدروس بتاعت تربية الأبناء، أنا هبتدي إن شاء الله الدروس من الأسبوع الجاي، إنما أنا كده أعطيت شحنة الحب والحنان والعطف والمودة والتسامح فقط. لا ليه؟ لأن احنا لابد يا جماعة أن يكون عندنا الاعتدال والتوسط في الحياة. في نقطة مهمة جدا عايزة أقولها لك من خبرة السنين. زمان لما أنا كنت لسه طفلة كان عندي جد وكان عندي جدة من الناحيتين، وكان عندي خلان وولاد خلان وعمام وولاد عمام، كان عندنا أسرة كبيرة، كنا بنيجي في الويك اند نروح للأسرة أو تزورنا الأسرة. العيد ما هو العيد؟ كان للأطفال، والجد اللي يدي العيدية، والجدة اللي تلم، كل هذه المشاعر الإنسانية بتغذي النفس البشرية وبتظبطها. النهاردة مفيش حاجة خالص، مفيش غير أم وأب بيشتغل يوم العيد. فإذا لم تكن الأم قادرة على أن تعطي كل شحنات الحب والحنان والعطف والاهتمام والمودة والرحمة والقلب الرحيم، وتحولت الأم إلى واحدة عصبية ومشدودة والنمر والمذاكرة وخش وكذا، يبقى منين هيطلع سليم؟ عمره ما هيطلع سليم، يمكن يطلع بيذاكر لكن هو لا عنده صحة نفسية ولا عنده صحة خلقية ولا عنده أي توافق نفسي مع المجتمع اللي حواليه. ومعلش وبقفل بيها الدرس، ما بيحبش أبوه وأمه، عشان نكون عارفين، عشان ما تجيش في يوم من الأيام ابنك عنده 11 سنة تعرفي قد قصة من بعيد وتلاقي واحد بيقولك اسكتي انا عايز اقولك على حاجة. ولا واحدة من الحبايب، ده انا ابني كان قاعد مع ابنك، كان قاعد مع ابني وبيقوله ما بحبش ماما ابدا، وتيجي الحبيبة، ما احنا حبايب اصلنا بقى، كان شايلاني من زمان وعايزة تديني كده رسالة حلوة وياريت تكون قدام الناس كويس. انا عاملة نفسي جدعة قوي، اسكتي اسكتي، ده انا كنت متأثرة قوي قوي. صوري ان ابنك بيقول انه ما بيحبكيش. اه والله قال ابني، حتى ابني سجلها على التليفون، كنت دايما اقول له سجل يا حبيبي، من وهو سنتين وانا معلمه يسجل لبابا لحماتي لعمته، بيسجل على طول الولد، طالع مسجلاتي زي والدته. ايه ده، صح ولا لا؟ نقفل باب اخر كلمة يا جماعة، وهي الصفة الخامسة بعد الاعتدال والتوسط، اخذ ايسر الامرين ما لم يكن فيهم اثم. قال صلى الله عليه وسلم ما خير، قال ابو هريرة رضي الله عنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه. بمعنى ايه؟ بمعنى يسروا ولا تعسروا. مش لازم الولد يذاكر 4 ساعات، مش لازم البنت ما تكلمش حد خالص، مش لازم حاجات كتيرة. نفسي احجب بنتي كويس، بس البنت بتقول لي يا ماما اللبس اللي انت بتديهولي فيه تشدد، لو لبست مثلا بنطلون جينز ومع بلوزة. لا لا حبيبتي، حرام حرام، لازم تلبسي عباية. وهي عندها 9 سنين و10 سنين تلبس عباية وهي بتروح المدرسة الامريكاني الصبح مع العيال اللي هم انا بشوف ناس وانا بنزل بنتي لابسين بلوزة، اقول لها يا بلوزة بس، تقولي لا الشورت اقصر من البلوزة يا ماما. اقول لها ما شاء الله ولا قوة الا بالله، الشورت اقصر من البلوزة. انا اقول لها يا بس كده بلوزة يعني على اللحم يا مي يا يوسف، تقولي لا يا ماما في شورت، في شورت يا ماما، البنت شريفة يا ماما. والله الحمد لله يا بنتي، احمدك يا رب. هي بقى دي كده البنت عايشة في الجو ده كله. بس انا بقى كأم بسمع كلام الرسول اللي قال اختار ايسرهما عشان نتدرج، عشان العقل يقبل، عشان العقل يستوعب، وبعدين نثبت مع الزمن. اقول لها لا، فيعني يا ريت نختار ايسرهما. والدرس بتاعي يدور حول الحب والعطف والحنان والرفقة. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته،
ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.